بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرعة ومنهاج، وحيا الله شيخنا ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله، حيا الله وصلكم وتواصلكم على وسائل التواصل للتضرر تباعا في هذا اللقاء الذي جعلناه مفتوحا من مبدئه إلى منتهى، والاتصالات ستكون مفتوحة بإذن الله على مصراعيها. رجائي أن تكون الاتصالات والأسئلة فيما مضى من حلقات على وفق الإعلانات التي سبقت هذه الحلقة. قبل الحديث، قبل أن نبدأ ربما باستعراض أسئلة تويتر التي بدأت تباعا ونظمتها لدي، هل من مقدمة يسيرة بعد أن يعني عمل أخوكم مشاهدي ومشاهداتي استفتاء سريعا عبر تويتر، هل هناك تغييب، هل ترى أن هناك تغييبا للنصوص الشرعية في السياسة الشرعية وفهما لها بدرجة كبيرة بدرجة يسيرة؟ ليس هناك أي تغييب، فخرجت النسبة الأكبر أن هناك تغييب بنسبة كبيرة جدا في أمور أحكام السياسة الشرعية وفي أدلتها وفي الفهم الصحيح في المسألة في الأمة لها. وبعض الناس يقول كلمة، اسمح لي صاحب الفضيلة أن أبديها، الإسلام بعدله وبحكمه وبمصداقيته وصلاحيته لكل زمان ومكان لا يمكن أن يرضى أن تستأثر فئة أو شخص أو أشخاص بالمال العام دون غيرهم، أن يكون الفرد من أفراد الأمة الإسلامية في أي رقعة من رقع الأرض يحس بظلم أو هضم أو ضيم لا تصله حقوقه. وبعضهم ربما تجاوز ودعا بدعوة أنا حقيقة أزفها هنا وأقف معها، يقول اللهم انصر الإسلام على المسلمين. الإسلام ربما، يعني أنا أقول ربما، بات بعيدا عن عالمنا عن واقعنا. كلمة يسيرة عجلة عن من ربما يعني يستكثر الحديث في السياسة الشرعية ويقول ليس هناك جهل، لما هذا الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا، هذه المقدمة في وجهة النظر ما يتعلق بنصوص الشريعة، وكذلك أيضا الظن في كلام بعض الناس أنه ثمة تغيير في بعض مسائل الدين. ينبغي أن نشير أن الله سبحانه وتعالى قد جعل شريعته بينة ظاهرة لأمة الإسلام، وجعل كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بينا ظاهرا، يترجم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كلام الله عز وجل وما جاءه من وحي بسنة عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا. وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كذلك أيضا من الخلفاء الراشدين، ومن جاء بعدهم يترجمون أيضا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ومراده على سبيل التفصيل فيما يستجد من الحياة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم لأنهم أقرب الناس فهما إليه، كما جاء في حديث العرباض بن سارية في المسند والسنن، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني أنهم أقرب الموجودين من بعدي الذين يفهمون مرادي ويفهمون أيضا ما أصدر عنه من قول، إذا كان مجملا فإنهم يبينونه وإذا كان عاما فإنهم يخصصونه. نصوص الشريعة هي ظاهرة بينة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يتقلبون بمقدار الحاجة. أولا، ما يتعلق في زماننا هذا ورد فيه شيء من الإكثار، وكذلك أيضا حاجة كثير من الناس للاطلاع على جانب الحقوق، ما يتعلق بأمور السياسة والاجتماع والمال، وكذلك أيضا ما يتعلق بحقوقهم الفردية، وكذلك أيضا مباحث حريات الإنسان وغير ذلك. ثم ولع، وهذا الانفتاح العظيم جدا تورد عليه شيء من الإشكالات في ذلك، أن ثمة نصوص كثيرة جاءت توافق الفطرة الصحيحة، وبعض الناس ربما ينزع منزعا مثل يكون لديه شيء من الآراء، ثم يتفاجأ أن ثمة نصوص في الشريعة تؤيد هذا الرأي ويؤيد هذا القول وناس وأقوام آخرون. أول ما وصل إلى ذهنه هذا القول عن طريق مفكر غربي أو مفكر شرقي أو نحو ذلك، ولم يسمعه من علماء الإسلام، ثم وجد دليلا يؤيد ذلك فقام بالتشكيك بعلماء الإسلام ونحو ذلك. ينبغي أن نعلم أن القصور حينما يأتي في العلم الشرعي، القصور له جهات. الجهة الأولى من جهة العلماء في بيان الحق الذي جاء الله عز وجل به في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بتأصيله وبيانه للناس ومن غير مجاملة أو محاباة. الأمر الثاني التقصير الذي يقع في الناس أيضا، وذلك أن كثيرا من الناس يظن أن غياب النص عنه أن هذا بفعل فاعل، بينما هو بتقصير منه من جهة النظر وطلب العلم والتقصي، وذلك أن نصوص الشريعة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة أكثر من عقد، 13 عاما، ثم بعد ذلك نحو من عشر سنين في المدينة. هذه الأعوام جاء فيها من النصوص والمواقف الشيء الكثير، وهذه الأشياء لا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا يمكن أن توجد في ذهن كل أحد، وإنما يقصدها الإنسان. العلماء يقربون ما يحتاج إليه الإنسان. هذه المستجدات المتسارعة فيما يتعلق بالأموال والسياسة والاقتصاد، وما يتعلق أيضا في الحياة الاجتماعية والأسرية وكذلك الدولية والحروب والجهاد وغير ذلك، هذه ثمة واجبات فيها، منها واجب العلماء بالمسارعة بتأصيل هذه المسائل وربطها بالشريعة وتجديدها، تفويت الفرص على أهل الضلال والزيغ ممن يكيد للإسلام بالتخلف والرجعية، أو كذلك أيضا يصف العلماء بعدم الإنصاف ونحو ذلك، بينما ثمة مسارعة، ثمة تقصير من العلماء في هذا الباب، وثمة تقصير من الناس أيضا أنهم جاءهم ذلك العلم فطلبوه مفاجأة، وظنوا أن العلماء يواكبون ما يرد في أذهانهم على سبيل السرعة مواكبة تامة، حتى لا تند مسألة من المسائل إلا وقد وجدوا لها غطاء حاليا، وإلا فيعتبرون في ذلك مقصرين. ثمة تقصير في هذا الباب مشترك، لهذا وجد عواز كبير جدا فيما يتعلق في جانب السياسة، ما يتعلق بجانب الجهاد، ما يتعلق بجانب الولاية والحكم، ما يتعلق بجانب أيضا الاقتصاد، وكذلك أيضا الأمور الاجتماع. الشريعة جاءت مواكبة للفطرة، ما من قول صحيح ينزع إليه العقل إلا وتجد أن له أصلا في الشريعة، ولا يوجد نص في الشريعة صحيح صريح إلا وتجد العقل الصحيح يؤيده، وإذا لم يؤيده العقل فلنعلم أن في العقل شيء من الضلال والانحراف عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ولهذا نقول إن الشريعة حاكمة على العقل ومقومة له، أما العقل فلا يقوم النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الشريعة ظاهرة بينة، هي بحاجة إلى التقارب بين الطالب وكذلك أيضا بين المعلم، أن يتضح الجانب في هذا الأمر. الشريعة بينها تداخل من جهة العموم والخصوص، والخصوص في ذلك يتباين، ثمة نصوص عامة الاستثناء منها يرد إلى الربع، منها إلى الثلث، منها إلى النصف، منها ما هو أكثر من ذلك، ومنها ما هو أقل. هذه تجزئة دقيقة جدا، ومعرفة تنزيلها وتباينها أيضا، معرفة الضرورات وغيرها، هذه اكتنفها كثير من الغموض، من الناس من يتكلم في هذه المسائل وبينها للناس، ومن العامة أيضا من يقصر في طلبه، فإذا كان لديه نهم في جانب معين من جانب الحقوق أو السياسة وغير ذلك، فوقف على نص قرأه عند غير المسلمين ثم وجده في نصوص الشريعة ولم يسمع به من قبل، اتهم علماء الإسلام، وهو ليتهم نفسه في القصور بالبحث أولا، كيف وقف على هذه المسألة عند أعداء الإسلام ثم لم يجدها في نصوص الإسلام؟ إذن هو لم يبحث أصلا في نصوص الإسلام ولم يمحص أيضا، لهذا هو شريك في جانب القصور. لهذا نقول إن الشريعة محكمة، الله عز وجل أحكمها وبينها، وغاية الإحكام في ذلك أن وضعها في مواضعها، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم كألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمها الله وفصلها الله جل وعلا بما يتناسب ومع أحوال الناس، وسبب في ذلك أن الله جل وعلا يعلم تقلب الأحوال وتغيرها من زمان إلى زمن، فجاءت الشريعة متواكبة من جهة اكتمالها بحسب تقلب الناس وتغير الدول والأمم والشعوب.
حسن الله إليكم. إذن لأن ربما أند بسؤال السائل الذي هو من عامة الناس، لنقل من المفكرين، من الكتاب، من غيرهم، يبحث عن هذه المعلومة في ضالته، يبحث عن ضالته في كتب أهل العلم، قد لا يستسيغ أو لا يستطيع استنباط الحكم الشرعي منها، فيعود إلى العالم فيسأله، فيأتيه العالم بجواب ربما لا يتسق مع عدل الإسلام، ونكن صرحاء، هناك ربما تهيب من الحديث في شأن السياسة الشرعية من حيث بعض العلماء. ما توجيهكم للعالم الذي ربما يعني
أولا ثمة تقصير في التصنيف في أبواب السياسة الشرعية، وإن وجد مصنفات في هذا فهي مصنفات أفراد، وإن وجدت فهي أيضا لا تتداول تداولا جيدا في أوساط طلاب العلم في أوساط الناس. كذلك أيضا فإن السياسي لا يفقه في السياسة الشرعية، وكذلك أيضا تجد إن وجدت فالفقيه أيضا لا يفقه في السياسة الشرعية، وذلك أن ملك الدليل لا يعني أن الإنسان يملك التنزيل، وكذلك أيضا أن الإنسان إذا كان بصيرا في الواقع ويستطيع أن ينزل ولم يملك الدليل، فربما كان الدليل مكذوبا، أي ليس بصحيح، أو ربما كان عاما ثم يريد تخصيصه، أو كان خاصا ثم يريد في ذلك تعميمه. إذا لابد من المعرفتين، المعرفة الأولى بالدليل، المعرفة الثانية بالواقع والتعليل. فإذا عرف هاتين الجهتين فإنه يكون من أهل البصر والدراية. لهذا نقول جانب السياسة الشرعية هي من الجوانب المهملة جدا، وكذلك أيضا لو وجدت فتمت كتابات موجودة لأئمة محققين في هذا الباب، سواء كانوا من المتقدمين يوجد ثمة مصنفات في هذا الباب، أو كذلك أيضا من كان من الجيل المتوسط في هذا في القرن الثامن والتاسع وما بعد ذلك، ثم أيضا من المصنفات في الكتب المتأخرة المتأخرة جدا. يوجد مصنفات في هذا، ولكن يوجد قصور كما تقدم من جهة المتلقي، يوجد قصور من هذه المصنفات أيضا أن تقرب وتدرس لطلاب العلم لأهل السياسة والنظر. وأصبح كثير من الناس إنما يقتاتون على السياسة التي والنظريات النظامية أو الغربية التي تدرس السياسة أو النظم الحالية والقوانين، مع وجود ذلك في الشريعة وكذلك في تصنيفات العلماء. التصنيف في السياسة الشرعية للأسف الشديد لدينا إعواز فيه وبحاجة إلى تجديد، وكذلك أيضا ربما الخوض في السياسة، الرهبة الموجودة في نفوس بعض الناس سواء كانوا متعلمين أو كانوا عامة في الخوض في أمثال هذه الأمور، جعلهم يحجمون عن الكتابة في هذا الباب. وكذلك أيضا حتى الجامعات من جهة التهيب الذي يوجد فيها عن بحث مسائل السياسة الشرعية، ويظنون أن هذا ضرب من ضروب الافتئات على ولي الأمر أو غير ذلك، باعتبار أنها نوع من أو فتنة أو تأييد كثير من الناس حتى يفهموا السياسة التي يريدون. إذن ثمت تأصيل في هذا الباب، هو المنع من الوصول السياسة الشرعية الحقيقية التي ينبغي أن تصل إليه. هي أرى في ذلك أنه ثلاثي، أن جهة تتعلق بالعالم، وجهة تتعلق بالحاكم، وجهة تتعلق بالعامة في هذا الأمر. ولهذا نقول أن مصنفات السياسة الشرعية موجودة، وقد صنف في ذلك مصنفات عديدة، منها ما كانت مناسبة للزمن الذي سبق وانفكت عن زماننا، ليس بإجمالها ولكن بكثير منها، باعتبار المصطلحات التي يستعملها أولئك العلماء مما لا يستعملها الناس، فأصبح ثمة بون بين استيعاب الفكرة والمعلومة الموجودة عند المتأخر أن يستوعبها عند المتقدم. لهذا بحاجة إلى شيء من المصنفات وربطها بالدليل، وكذلك ربطها بالتعليل المعاصر حتى يفهم الناس المراد. لهذا نحن بحاجة إلى تصنيف سياسة شرعية مما يتعلق بجوانب الحكم، يتعلق بجوانب المال، بجوانب أيضا العلاقات الدولية وغير ذلك، تأصيلا جيدا من أهل العلم والدراية والخبرة في هذا، لأن يكون الإنسان يفهم في الواقع ولكنه لا يفهم الدليل. وقد بليت الأمة في زماننا بأقوام هم أصحاب فكر ولكنهم ليسوا بأصحاب علم، وأناس من أهل العلم لكنهم ليسوا بأصحاب معرفة في الواقع، فيتكلم في أشياء هو أبعد ما يكون عنها. ولهذا نقول إن الأمة بحاجة إلى فهم الواقع وفهم كذلك أيضا فهم الدليل الشرعي من جهة صحته وكذلك أيضا ضعفه، من جهة كذلك أيضا عمومه وخصوصه. فإن الإنسان إذا ملك هذه الآلة فإنه يستطيع حينئذ التنزيل. الفكر لا يمكن أن يكون الإنسان مفكرا إلا وهو عالم، لأن المفكر والتفكر والتأمل في المعلومة موجودة لديه سابقا. ولهذا الذي يصف نفسه بأنه مفكر وليس لديه معلومات، هو يفكر بماذا ويتأمل ويحلل ماذا؟ هو يحلل شيئا من الجهل كالذي لديه طبيخا ثم يقوم بخوضه بالهوى ولا يوجد لديه شيء في قدره. ولهذا الإنسان العقل إذا وجد لديه معلومات ثم تفكر بهذه المعلومات أنتج وأبدع. أما الإنسان إذا كان خاويا ويريد أن يخرج من خوائه فكرا، فهذا الذي أيضا تبلى به الأمة، بأن الإنسان لا يملك دليلا ولا يملك تعليلا، ويقع في ذلك في شيء من التخبط. ولهذا نقول ليس كل من استطاع أن يحمل القلم فإنه متعلم، فإن القلم في زماننا أصبح كحال اللسان في أزمنة غابرة، بأن الناس يتكلمون الآن يكتبون كما كانوا يتكلمون، فإن الناس في زماننا يكتبون أكثر مما كانوا يتكلمون، ولا عبرة بوجود القلم، وإنما العبرة بوجود العلم والملكة لدى الإنسان.
أختم بسؤال مرير حقيقة. بالكاد الباحث عن الحق في باب السياسة الشرعية يجد نصوصا، أقول بالكاد يجد نصوصا شرعية من سلف هذه الأمة، لنقل من الصحابة، فيجابه من هذا العالم أو ذاك على اجتهاد وعلى ديانة، لا نشك في هذا، أن هذا فعل صحابي وأنه يخالف النصوص والأصول الشرعية.
هو بالنسبة للنصوص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مليئة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، وكذلك أيضا في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق على ما تقدم في مسائل التعامل مع الناس، وكذلك أيضا في السياسة والحكم، وما يتعلق أيضا في أمور الأموال، وما يتعلق أيضا حتى في العلاقات الخاصة بين الناس، بين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يتعلق أيضا في النصيحة، وما يتعلق أيضا بإصلاح الزوجة والذرية، التعامل مع الجيران، التعامل مع الأهل والأقربين، التعامل أيضا حتى من جهة الحاضر والبادي من جهة العلاقة بينهم حتى في البيع والشراء, وكذلك أيضا في تلقي الجلب والسوم وغير ذلك. هذه جاءت في نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر, هي نوع من السياسة التي يؤخذ منها شيء من الأدلة والقواعد التي تضبط حياة الناس وإن اختلفوا في شيء من جهة المعرفة والإدراك في هذا الأمر. لهذا نقول إن النصوص موجودة ولكنها هي بحاجة إلى شيء من الاستنباط, وهذا الاستنباط بحاجة إلى تنزيله في واقع المسلمين. نحن بحاجة إلى أقلام تستل النصوص الموجودة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقوم بتحكيمها في واقعنا, لا أن نقوم بتحكيم أفكارنا أو أفكار غيرنا من الدخيل علينا وتنزيلها على الواقع ثم نتفاجأ أنها قد تصادمت مع الشريعة, وربما بعد توطينها وتشكيلها في المجتمعات نصطدم بنصوص فنعجز عن نزع ما وطناه من شيء من الباطل فنقوم بتطويع النص أو ربما تنكب ذلك النص حتى نخرج بشيء من المخالفة الشرعية في ذلك, فنحارب النص بعدما كان الواجب علينا أن نتلقى منه ابتداء.
الله المستعان. وقفة يسيرة مع اتصالات الإخوة المشاهدين الأخوات. الأستاذة أسماء من مصر, أرجو الإجمال.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة عندي مداخلتين, مداخلة في حلقة سابقة ومداخلة في طلب, يعني إن شاء الله البرنامج يستمر معنا, لا سيما إن في موضوعات كثيرة تفتقر إلى فكر الشيخ وطرحه زي قضايا المرأة وقضايا التعليم.
طيب أرجوك إجمال بالأسئلة إنها تنتهي.
طيب حلو. الحلقة بتاعت رسالة العالم.
أيوة.
كان لي سؤال عن توريث العلم, ربما أنا أسأت اللفظ في ذكر التوريث, أنا أقصد يعني الآن لا نرى عملية التلميذ وأستاذه, فهل الخلل في غياب الأستاذ أم في تحول الطالب عن الأستاذ؟ يعني ماذا يتحول الطالب عن
طيب.
أستاذه؟
شكرا لك. تعليق الشيخ
أظن تقدم معنا فيما يتعلق طيب. بتوريث العلم وكذلك أيضا
نقله للتلاميذ وكذا. أبدأ بسؤال تويتر الذي وصل, والإخوان أيضا يتحفون بالجديد الاتصالات. المنكر الذي يصدر من السلطان, ما الموقف الشرعي للمصلح منه بإجمال؟ أحسن الله.
بالنسبة للمنكر الذي يصدر من السلطان, نقول إن المنكر على نوعين, إما منكر لازم خاص بالسلطان فينكر به بهذا باتفاق العلماء والعقلاء أنه ينكر بخاصته, ولا يجوز للإنسان أن يكشف ستره وأن يبين أمره, فهذا من الأمور المحرمة, بل إن كشف ستره أعظم من كشف ستر غيره باعتبار أن هذا من الأمور الخاصة فيه, وذلك من نزواته وكذلك شهواته التي يقع الإنسان فيها, فليس للإنسان أن يطرها للناس, فهذا من الأمور التي ستر بها الإنسان, فيحرم للإنسان على الإنسان أن يبينها وأن يظهرها للناس لأن هذا من إشاعة الفاحشة وكذلك أيضا من البغي والإثارة. النوع الثاني بالنسبة للمنكر والخطأ الذي يكون متعديا, وتعديه في ذلك يتباين من المنكرات ما هي متعدية قريبة منه, ومنها ما هي متعدية للناس كلهم, ومنها أيضا ما يكون بين ذلك, ولهذا التعدي في هذا من جهة انتشاره للناس يتباين في هذا الأمر ويحكم في ذلك أهل العلم. لكن ثمة قاعدة في هذا, أن الشريعة جاءت بحماية الناس من تغلغل المنكر في أذهانهم, وهذا أمر واجب لا يسقط على بإطلاق في كلام العلماء, ولهذا جاء في حديث تميم الداري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة, قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين وعامتهم, يعني ثمة نصيحة تتوجه لأئمة المسلمين وثمة نصيحة تتوجه إلى عامة الناس. وبالنسبة لأئمة المسلمين نصيحة, وهذه لها جهات, منها ما نصيحة ما يتعلق في النوع الأول وهي النصيحة الذاتية التي تكون بين المصلح والناصح وكذلك أيضا المحتسب, تكون بينه وبين الحاكم, فهذا يتوجه بنصيحته بالذنب اللازم له وبالذنب المتعدي أيضا إلى غيره, يقوم الإنسان بنصيحته في ذاته. بالنسبة لمنكره المتعدي, وهذا النوع الثاني منكره المتعدي للناس, كأن يقوم بإقرار شيء من المنكرات العامة أو يبدر منه فعل ظهر من الناس أنهم تأسوا به أو قالوا هذا شيء من التشريع, فما الواجب في ذلك؟ نقول في مثل هذا أن ثمة جهتين. الجهة الأولى هي ما يتعلق بحماية الناس أن يتغلغل إليهم الباطل, فنقوم بإنكار المنكر الذي بدر من الحاكم للناس, ولهذا من النصيحة لعامة المسلمين, وذلك ببيان المنكر وبيان أيضا أدلته وبطلان ذلك المنكر وكذلك أيضا بيان الخطأ الذي وقع فيه ذلك الحاكم. وثمة إشارة يسيرة جدا ما يتعلق بربط المنكر مع الحاكم, هل كل منكر يبدر من الحاكم للمصلح أن يربطه للناس فيقول فعل الحاكم منكر كذا وكذا علانية فإنه منكر فيجب علينا أن نجتنبه أو نحو ذلك. ثمة دواخل نفسية في هذا الباب ينبغي أن لا يلتفت إلى مطمع النفس, أو ربما وربما أيضا اصطناع القوة والشجاعة وربما أيضا المناضلة وغير ذلك على حساب المصلحة العامة. النظرة في هذا إلى ماذا ينظر؟ ينظر إلى المصلحة الشرعية. إذا كان نشر ذلك الباطل قد تمكن من الناس تمكنا قويا بحيث أن الحاكم قد أثر على الناس وظن الناس أن هذا الفعل هو تشريع، فارتبط فعلا ظاهرا بحيث أن المصلح لابد أن ينكره ولو ربطه بالحاكم، فنقول حينئذ يتعين عليه وربطه وقال إنما فعله الحاكم في يوم كذا وكذا من تشريع الخمر أو تشريع مثلا الزنا أو تشريع أي شيء من الأمور المحرمة، أن يبينه أن هذا من الأمور الباطلة المخالفة لحكم الله عز وجل وشرعه. وأما إذا كان ثمة انفكاك بين تشريع هذا الأمر وبين فعل الحاكم والناس يدركون هذا الأمر إدراكا ولو لم يربطه، فإن الأولى في ذلك أن ينكر المنكر وألا ينسبه لفاعله حتى لا تأخذ الحاكم العزة بالإثم فيقوم مثلا بالبقاء عليه أو ربما بتشريعه، وذلك مثلا باستجلاب فتوى تؤيده على باطل فلت منه ولو لم ينسب إليه لما تعصب عليه. ولهذا نقول إن السياسة الشرعية في هذا يحكمها عالم صاحب دراية يتقي الله عز وجل وأن يكون صاحب حكمة بالنظر إلى المآلات، فلا يظلم ويبغي الأمة ليظهر إنكاره في ذلك فيأخذ في ذلك الحكمة والدراية في هذا الأمر. الإشارة إلى مسألة مهمة في هذا الأمر، أن كثيرا من الناس يرون أن المنكر إذا كان يصدر من الحاكم أن إنكاره للناس أنه لا يجوز وإنما يكون بينه وبين الحاكم. نقول هذا من الأمور الخاطئة جدا، من الأمور الخاطئة. الشريعة لم تغلق هذا الباب، نعم شجعت على بيان الحق بين يدي الحاكم وأيدته، ولكنها لم تعطل الأمر الآخر فيما يتعلق بإنكار المنكر العام الذي يظهر منه تبديل للأمة ولو احتاج العالم في ذلك لربط الحاكم بفعله أو ربط المنكر بمن فعله ولو كان حاكما إذا كان ذلك من أمور الإصلاح. وذلك أن بعض الناس يدمج بين الأمرين، بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي للحاكم صلة فيه مباشرة أو غير مباشرة أنه يربطه بمسألة الخروج أو الافتئات أو الفتنة، وهذا من الأمور القاصرة. وهؤلاء على نوعين الذين يفهمون هذا الفهم، إما أصحاب فسق وفجور في هذا أو أصحاب رأي خاطئ في ذلك، ويسميهم العلماء كما تقدم معنا بالمرجئة، وقد سماهم في ذلك جماعة من العلماء كابن تيمية وكذلك ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، ويقول المرجئة وأهل الفجور قد يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب ترك الفتنة، يعني أنهم يظنون أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المتأكدة خوفا من الفتنة. هذا من الخطأ باعتبار أن الأمر الشرعي، لكن شريطة أن يكون بمنظار وهدي المشرع في ذلك لا بمنظار الهوى. ولهذا نقول إن الإنسان إذا نظر وصدق مع نفسه فإنه صدق مع الله عز وجل وأخلص في نفسه صادقا مع الله في إصلاح المنكر من غير تشفي أو بغي فأصلح في ذلك، فلا عبرة للالتفات بقول أن هذا فتنة أو تعليب أو نحو ذلك، لأن المراد بذلك هي حماية عقائد الناس. كذلك أيضا ينبغي ألا يفهم السلطان أو الحاكم أو المسؤول أن مثل هذا الأمر أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في أمر قد صدر منك على الإطلاق إلا في خاصتك، فهذا من المعاني الخاطئة، لأنه ربما يشجع الحاكم على أن يفعل شيئا من المنكرات، وأن كل من تعدى على هذا المنكر بإنكاره وبيانه للناس أنه من الخارجين عليه، حينئذ يقوم بالبغي والظلم، ربما أيضا كان ذلك ذريعة إلى وجود سوء الظن بين الحاكم والمحكوم، وكذلك أيضا وجود فجوة بين المصلحين وكذلك أيضا بين مسؤولين، بينما هم رحمة يصلح بعضهم بعضا مما فسد من هذا الأمر. ولهذا نقول إن هذه القضية هي قضية بينة ظاهرة لمن تأمل النصوص الشرعية وجمع بينها في المرفوعات وكذلك أيضا فعل السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى في هذا الباب، يبين بعضه بعضا. ولهذا قد بين حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله كما روى البزار في كتابه المسند من حديث زيد بن وهب أن الناس أنكروا على أمير في زمن حذيفة بن اليمان، فجاء إليه رجل وهو في حلقة في المسجد فقال له ألا تنكر على الأمير؟ قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، إلا أنه ليس من السنة أن تشير السيف على أميرك. يعني الفصل بين مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبين الدعوة إلى الخروج على الحاكم، ثمة أمور فرق بين هذا وهذا، إلا أن بعض الناس ربما يرى أن إنكار المنكر ذريعة إلى تشجيع الناس للخروج على الحاكم. نقول إن الإنسان إذا بين هذا الأمر أن ثمة مسألة خروج وهذا أمور محرمة، أما إنكار المنكر عند الحاجة إليه فإن هذا من الأمور الواجبة المتحتمة. نعم ثمة أناس يتسورون على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في مسائل المنكرات العامة أن يجعلها ذريعة للخروج، وثمة أناس يجعلون الخروج ذريعة لوأد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان من الأمور العامة. الإنسان في ذلك ينصف بالهدي المتبع من الكتاب والسنة وكذلك أيضا بالعقل الراجح الصحيح الذي لا شوب للهوى فيه.
ربما أيضا لا أبدي سرا إن كنت أقول أن من ضمن حلقات القابلة بإذن الله حديث عن المستشار والاستشارة والمشورة بإذن الله، ترى النور قريبا. الحديث في شأن نصيحة الحاكم، نشهد ونحفظ جميعا صغارا وكبارا قوله أو قوله في الأثر كلمة حق عند سلطان الجائر ومقارنته بسيد الشهداء، ما الفهم الصحيح له؟ ثم هل لابد أن يكون في محضره؟
وهذا الحديث جاء النبي عليه الصلاة والسلام في عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة، وكذلك أيضا جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة الحق عند سلطان جائر، هذا يدل على تأكيد النصيحة المباشرة التي تكون بين المصلح والحاكم لأمر، لأن المنكر إذا صدر من شخص يعمم منكره على الأمة في دولة مترامية الأطراف، إذن هو منبع الفساد هو في مثل هذا الموضع، فإنكاره عليه هو إغلاق لمنبعه الموجود في هذا، وذلك شيء من الترهيب وشيء أيضا من بيان الخطر، فربما يحجم عن ذلك، بخلاف الإنسان الذي يقوم مثلا بإنكار منكر عند أفراد مترامين في بلد مترامي يعيش فيه مثلا آلاف وربما ملايين من البشر، يقوم بإنكاره في المساجد أو ربما أيضا في حياض العلم أو ربما في الدور والمنازل أو ربما أيضا في وسائل إعلامية يسيرة جدا، بينما منبع ذلك الشر هو مستمر على سبيل الدوام في ليل أو نهار ينشر للناس ويقتنع به إما ذلك المسؤول أو الوالي أو الحاكم أو السلطان أو غير ذلك، لهذا النصيحة عنده هي أمرها في ذلك عظيم، وذلك لتلك المنزلة. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هل يلغي جهاد الكلمة الأخرى باعتبار أن الإنسان بحاجة إلى شيء من الإصلاح، هو تفضيل لها لا إلغاء لغيرها، باعتبار أن الإنسان يصلح فيما فسد من أمر الناس، يبين المنكرات للناس وخطرها من جهتي الفسوق والسفور والربا، ويتعلق أيضا بمظالم الناس في أموالهم، ما يتعلق أيضا في ظلمهم في أنفسهم والتضييق عليهم في عيشهم، وكذلك أيضا في اجتماعهم وأسرتهم، ما يتعلق أيضا في معاشهم، ما يتعلق أيضا في حرياتهم الشخصية فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، يبين حكم الله عز وجل في ذلك بالسياسة الشرعية بما لا يخرج عن الدليل الظاهر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول أن الشريعة جاءت في بيان مرتبة هذا الأمر، لماذا؟ لأنه يعقب في ذلك خطورة، وذلك أن الإنسان إذا كان السلطان لديه فجور ظاهر، فكلمة الحق عنده تدعوه إلى شيء من الاستئثار الأثرة لنفسه والانتقام. وقد جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استشاط السلطان استولى عليه الشيطان، يعني أن الشيطان يستولي على السلطان في حال غضبه في ذلك، فربما يقوم بالبغي والظلم وربما أيضا القتل أو ربما أيضا الحاق أذية في نفسه في ماله أو تقييدها وغير ذلك من سلب حق من حقوقه، ولهذا كانت هذه المرتبة. لماذا؟ لأنه ضحى بنفسه وماله في مقابل إصلاح أمر الأمة وبيان ذلك الحق، ويرجع في ذلك أيضا إلى ذات المنكر وقوته وأثره في الناس.
المصلح سواء كان فردا أو جماعة اثنان ثلاثة عشرة ذهبوا لأجل نصح السلطان ومنعوا أو منع وحده من الدخول إليه والحديث معه ويبدأ النصح له،
هو بالنسبة لأداء النصيحة سواء للسلطان أو لغيره ينبغي أن يتعاهد، بل يجب أن يتعاهد السلطان بالنصيحة، ويجب على السلطان أيضا من جهته أن يستمع للناصحين، وهذا من الواجبات المتحتمات عليه، لأنه لا يصل ولا يعرف أيضا أحوال الناس إلا بورود الناس إليه وكذلك الناصحين والمصلحين ولو خالفوا، وهذا الأمر من جهة العالم وكذلك أيضا الناصح يجب عليه أن يبادر ببذل النصيحة إن أغلقت الأبواب إليه ليرجع، ثم يحاول مرة أخرى ولا ينقطع باعتبار أن التكليف في ذلك دائم، كذلك أيضا لا يقدم حظوظ النفس، وكذلك أيضا أن يكون صادقا مخلصا لله جل وعلا، صادقا أيضا في نفع أمته وكذلك أيضا في دفع الشر.
ونبه الأخوة الذين يتواصلون معنا عبر تويتر وغيره من وسائل التواصل أن عليهم أن يسألوا بسؤال لم يرد في الحلقات الماضية، أنا أشهد أسئلة وردت فاستبعدها لا أذكرها تماما. أنتقل إلى محور آخر، الفقر الذي تشكوه الشعوب، العلاج الشرعي له ما هو؟ هل هو بالزكاة فقط أم ثمة علاجات أخرى؟ ثم ما واجب الناس تجاهه؟
بالنسبة للفقر والحاجة على سبيل العموم إذا كانت في أمة من الأمم، الشريعة جاءت بالموازنة المالية في ذلك، منها ما يتعلق بالإرادة المالية التي تكون مثلا إلى بيت المال، ومنها أيضا بالنسبة للإرادة المالية التي تكون للأفراد. ثمة مخازن للمال، وهذه المخازن إما مخازن عامة ويتسمى بيت المال، وثمة أيضا مخازن خاصة وما يسمى بمتاجر الناس، وكذلك أيضا حوانيتهم ودورهم، أو ما يسمى أيضا في زمن المتأخرية حسابات البنكية التي توجد لدى الناس، ومتاجرهم أيضا من جهة مستودعاتهم وتجاراتهم التي يبيعون فيها ويشترون. هذا الأمر جاءت الشريعة بضبطه، جاءت بضبط ما يتعلق ببيت المال، وكذلك أيضا انتفاع الناس فيه، وكذلك أيضا قسمته مما يتعلق بأمور الفيء والغنائم وقسمته قسم الله عز وجل، وكذلك أيضا ما يتعلق بإعانة الناس في حال ورود الفقر العام والمجاعة العامة. لهذا نقول إن ما يتعلق بضبط أمر الفقراء وحاجتهم في الناس أن الشريعة ضبطته من جهتين: الجهة الأولى من جهة أداء حق الله عز وجل بالنسبة للأغنياء، في ذلك أن يبذلوا الزكاة التي أمر الله عز وجل بها بإخراجه إلى الفقراء. الشريعة جاءت بهذا الأمر حتى تصح في ذلك المعادلة، وهو نوع من إعطاء الحق الواجب على الإنسان في ماله حتى يصل إلى الفقراء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وما قال النبي اتي بالزكاة إلينا في المدينة، وإنما قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فأغنياء البلد ترجع في ذلك إلى أغنياء البلد الذي هم فيها. والحكمة في هذا لأمور متعددة، منها أن لله عز وجل سنة كونية، وذلك أن ثروات البلد لا بد أن تكون كافية لكل بلد فيها من الناس، وأن هذا من عدل الله جل وعلا. فإذا وجد فقر فليعلم أنه ثمة غني استأثر بماله امتنع من الزكاة، ولهذا الرقابة المالية على الزكاة لا بد من إحيائها، والرقابة الذاتية في ذلك من جهة الأغنياء من جهة تخويفهم وترهيبهم بالله عز وجل وبيان هذا الأمر للزكاة ووجوب إخراجها للفقراء. فلو أن الأغنياء أخرجوا الزكاة الواجبة عليهم في أموالهم، وقام ولي الأمر بإخراج الزكاة منهم بتتبع الرؤوس الأموال وإخراجها كما أمر الله، بسواء كان ذلك طوعا أو كرها وقسمتها على الفقراء بالعدل، ما وجد في الأمة فقير. ولهذا نقول إن الفقير إذا وجد ولم يجد طعاما يطعمه ولا كساء يلبسه ولا مسكنا يؤويه، فليعلم أن ثمة أحد قد استأثر بحقه، إما غني استأثر بحقه فلم يعطيه حقه، لأن حقه في ذلك المال لديه، فإنه إذا حال عليه الحول فليس لحق الغني وإنما هو دخيل في ماله. ولهذا جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة أو الصدقة مالا إلا أهلكت، يعني أن الغني إذا حال الحول على المال عنده فثمة نسبة في ماله وهي 2.5 من جهة النقدين، أنه لا بد من إخراجها، وهذه تبقى في ماله ملكا للفقراء والمساكين، فإن دار عليه الحول ونمت فهي تم للفقراء، فيجب أن يخرجها ولو بعد ذلك. الجهة الثانية ما يتعلق ببيت المال، وكذلك بيت المال له للناس في ذلك حق منه، وموارد بيت المال في ذلك منها من جباية الزكاة من الناس، منها ما يتعلق أيضا بالخراج، وكذلك أيضا ما يتعلق بالغنائم والفيء، ومنها أيضا بخراج الأرض من جهة الثروات التي من المعادن النفط، وكذلك أيضا الزراعة العامة التي تكون في صالح المسلمين، أيضا المزارعة التي تقوم بها في أراضي المسلمين ومؤاجرتها التي ترجع إلى بيت المال، فإنه يجب في ذلك إعطاء الفقراء والمساكين والمحتاجين فيها. والناس في ذلك على أحوال، منهم من هم قادرون على الكسب لو وجدوا كسب، فهؤلاء ولكنهم لم يجدوا عملا في ذلك، فهؤلاء ما يسمون بالعاطلين، فهؤلاء لديهم قدرة ولكن لم يجدوا مجالا، فإنهم يعطون في ذلك، وقد كفلت الشريعة حقوقهم. لهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولهذا جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت: المحروم هو المحارف الذي لا يجد مكتسبا يكتسب، يعني لديه قوة لكنه لم يجد مجالا للعمل يعمله يناسب حاله، فإنه يعطى من بيت مال المسلمين كفاية له، سواء كان رجلا أو امرأة. ولهذا نقول إن كفاية أمور المال والسياسة المالية التي جاءت في الإسلام ضبطت هذا الأمر وسنته وأحكمته، ولو قيم بشرع الله عز وجل بذلك حق قيام ما وجد في بلد من بلدان المسلمين فقير.
مع الاتصال أذنتم شيخ الكريم الأخ الأستاذ ثامر من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية جميعا ومشكورين على ما تقدمون لنا، الله يرضى عليكم. سؤالي لفضيلة الشيخ، الآن كثر في يعني في مجالسنا وفي في مواقع الاجتماعية كلمة الحرية والحرية. أنا أحتاج يعني أسمع من الشيخ الفاضل يعني توضيح تعريف الحرية، أو هل الحرية حدود في إسلامنا وكذا؟ إحنا نبي نكون على بينة بمفهوم طيب. الحرية يعني.
أستاذ الكريم لحظة يا دكتور شفي، أستاذ الكريم لك سؤال ثاني.
تسلم الله يرضى.
طيب تسمع تعليق شيخي.
نحن تكلمنا على الحرية وشيء من ضوابطها وأحكامها في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج.
إذن الحرية كانت هي تقريبا ديباجة البداية، وأيضا تلتها ظهر حرية عن حرية التدين أو الدين. من يسأل في تويتر أو غيره عن استقبال أسئلة، لازلنا نستقبل أسئلة، رجع لا أستطيع أن أرد الآن عبر تويتر. أنتقل إلى سؤال، من المسؤول عن هذا الفقر وعن هذه البطالة واستمرارها؟
وبالنسبة للفقر يسأل الناس في ذلك أفرادا وجماعات، منهم الأغنياء فإنهم يسألون في هذا الأمر باعتبار أنهم فرطوا في هذا الجانب، وكذلك أيضا من المسؤولين العلماء أنهم يجب عليهم أن يقوموا بأمر الله عز وجل في ذلك، وذلك أيضا بتوجيه الخطاب إلى الأغنياء بأن يتقوا الله عز وجل في ذلك وبيان حدود الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فربما من الناس من هو غني جاهل لا يدري أنه مثلا في صيف ماله أنه تجب عليه في ذلك الزكاة. من الناس من يكون من لديه ماشية لا يعلم أن فيها زكاة، ولديه مثلا نوع من الزروع لا يدرك مثل هذا الأمر، أو ربما لديه تجارة لا يخطر في بالي أن مثل هذا النوع من التجارة لديه من الزكاة، لهذا بحاجة إلى بيان ذلك من قبل أهل العلم. فأهل العلم يتحملوا شيء من هذا، كذلك أيضا الأغنياء يتحملون باعتبار أن المكلف يجب عليه أن يعلم الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. والأصل في الإنسان أنه لا يتلبس بشيء إلا وقد تفقه فيه، وقد جاء عند الترمذي من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن جده أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه في ديننا. الأصل الإنسان أنه لا يبيع ويشتري إلا فقه في أحكام البيع. فإذا كان لديه مثلا يتاجر بالتجارة، مثلا بتجارة البهائم الأنعام، يعرف ما الزكاة التي تجب عليه، في يتاجر بالأسماك، يتاجر مثلا بالذهب والفضة، يعرف المقادير التي تجب عليه حتى لا يفرط، لأنه مكلف في مثل هذا الأمر. كذلك أيضا السلطان في هذا من جهة جباية الزكاة من الأغنياء، وألا يستثني من ذلك أحد، لا وجهة، وألا يستثني أيضا نفسه من ذلك من إخراج الزكاة للناس باعتباره مثل هذا الأمر. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل في تركيبة الناس في بلدانهم ما يكفي أحوالهم لو احتاجوا في ذلك، ولهذا المسؤولية في هذا إنما هي موسعة على أفراد، وعلى كذلك أيضا على عامة بحاجة أيضا كذلك أيضا إلى العلماء، كذلك أيضا الحكام، رعاية الأموال والنظر إليها كما قسمها الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك كفاية وغنية بإذن الله.
أهتبل فرصة وجودك معنا شيخ الكريم وأسأله سؤالا يتهرب به دافع الزكاة أو بعض دافع الزكاة ممن يمتلكون آلاف الكيلومترات من العقارات وأيضا من المزارع وبعضها مهمل، ويقول أنا ليس في نيتي بيعها ولهذا ليس لا زكاة فيها.
هو هذه المسألة فيما يتعلق أو تشير إلى مسألة الأراضي الشاسعة أو ما تتعلق مسألة الإقطاع أو الإقطاع أو الأراضي الملكية لدي الإنسان إن كانت،
لا بأس من التعليق على جميع.
هو بالنسبة للإقطاع ينبغي أن نتكلم على مسألة الإقطاع. الإقطاع الذي يقطع به الحاكم إنما هو موكول في ذلك، مؤتمن على ما يتعلق بالثروات وما يتعلق أيضا على الأراضي وغير ذلك. الإقطاع الشرعي في هذا أن يعطى الإنسان بمقدار حاجته في ذلك، وهذا الشريعة قد جاءت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عمر بن الخطاب وغيره. فيعطى الإنسان بمقدار ما ينفعه في ذلك ويحتاج إليه، ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إذا وجد الإنسان أخذ شيئا أكثر من حاجته ولا يستطيع في ذلك أن يقوم به بنفسه فإنه يقوم بإرجاعه إليه. وجاء هذا عن جماعة أيضا كما جاء عند الطبراني وغيره، وكذلك أيضا قد رواه ابن عساكر من حديث محمد بن سيرين أن تميم الداري أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا بالشام قبل أن يفتحها عمر بن الخطاب، فلما فتحها فرآها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كبيرة فأعطاه ثلثها وجعل ثلثها للمسلمين والثلث لعمارتها. إذن فقد سمع ثلاثة أثاث، ماذا؟ لأنها أكبر من حاجته. وكذلك أيضا فيما يتعلق في عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في إقطاع بلال بن الحارث، كما جاء في حديث عبد الله بن أبي بكر أن بلال بن الحارث قال له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: إنك أقطعت أرضا عريضة طويلة، فأمسك ما استطعت أن تحيي منها، وما لم تستطع فنقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعل. فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: والله لتفعلن. فأخذ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى منه وقسمها بين المسلمين باعتبار باعتبار أنه لا يحتاج مثل هذه المساحة فإنه يقوم فيها. وهذا معروف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضا الإقطاع الذي يضر بأمة الإسلام فإنه لا يجوز أن يمنح الإنسان شيئا ينتفع به فرد وتضرر به العامة. وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى المنع بذلك ما جاء عند أبي عبيد في كتاب الأموال من حديث محمد بن عبد الله الثقفي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب إن ثمة أرض لا يتضرر بها أحد من المسلمين فأقطعني إياها. فكتب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال إنه إذا كانت لا يتضرر بها أحد من المسلمين فأعطيها إياه وأقطعها إياه. وهذا من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إشارة إلى أنه لا يتضرر بها أحد من المسلمين فكيف بالإقطاعات يتضرر بها في ذلك العامة. ولهذا نقول لا يملك ولي الأمر في هذا شيئا في هذا إذا كان يتضرر في ذلك العامة فضلا يتضرر في ذلك الأمة كلها. ولهذا نقول إن فيما يتعلق في مثل هذا الأمر فإن الإقطاعات تكون بحسب الإنسان في ذاته، فإذا كان ينتفع فيها ويقوم بإحيائها فإن هذا من الأمور المشروعة. وأما إذا كان يدعي إحيائها ثم لم يحيها بعد ذلك فإنها ترجع إلى بيت مال المسلمين. ولهذا كان عمر بن الخطاب يجعل في ذلك مدة الإحياء هي 3 سنوات. وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما رواه عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال جعل التحجير في ذلك ثلاث سنين، يعني 3 سنين، فإذا لم يقم بإحيائها فإنها تعود إلى بيت مال المسلمين، لأن المقصود من ذلك هو أن ينتفع وأن ينفع الأمة باستثمارها من جهة إحيائها بالزراعة وغير ذلك. لهذا نقول إن مثل هذه الأراضي ليست لكسب الثروات وغير ذلك، وإنما للانتفاع ونفع الأمة في هذا الأمر. وإذا لم يتمكن الإنسان من ذلك فإن ترجع إلزاما إلى بيت المسلمين، هذا حكم قطعي في شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثل هذه الأراضي الشاسعة لا يجوز بيعها ولا تسويقها في مثل هذه إذا كانت متسعة عريضة فوق حاجة الإنسان إذا كانت إقطاعا، بخلاف الأراضي التي ملكها الإنسان ولو كانت شاسعة بماله هذا يكون من ملكه لا في أحكام الإقطاع، فأحكام الإقطاع هي الخاصة التي تتعلق في هذا الأمر. أما ما يتعلق في جانب الزكاة في هذا الأمر، إذا كان لدى الإنسان مال في ذلك وهي أرض شاسعة في هذا، فنقول يجب عليه في ذلك الزكاة إذا كانت تجارية، بمعنى أن الإنسان عرضها للتجارة، منها إذا كانت معروضة للتجارة حالا أو أوجدها لأجل التجارة، لا يريد من ذلك زراعة ولا يريد من ذلك أن يعمرها، وإنما يريد بذلك التجارة سواء كانت عاجلة أو آجلة، فإنه يتربص بها فإنه يجوز فإنه يجب عليه أن يزكيها على قول بعض العلماء
ولو لم يعرضها
إذا كان أصل الشراء المقصود من ذلك هو البيع، فيكون في ذلك يريد من ذلك شيئا من الادخار. ولهذا لو لم نقل بهذا لكان كثير من أصحاب المال لديهم من المليارات يقوم بالتهرب من زكاة المليارات بشراء أرض حتى يهرب من الزكاة لـ10 سنوات وعشرين سنة. لهذا نقول إن الشريعة جاءت بمثل هذا الأمر بتحقيق المصالح ودفع المساجد والمفاسد، وكذلك أيضا ما جاء لمقصد التجارة سواء كان عاجلا أو آجلا، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء.
أخي حمد يسأل عبر تويتر يقول مع هذا الانفتاح ما هي حدود الشريعة للشخص العامي ليبدا رأيه؟ أضمه إلى سؤال ذي صلة في شأن ورد من أسئلة تترى وصيغته بعبارة تلم شعث السائلين أو أسئلتهم أيضا. تقييد الإصلاح، الاحتساب، الأمر بالمعروف عن المنكر بفئة دون بقي سائر الناس، أو منعه بالنص عن فلان وفلان، وربما تصل أمور أعظم من هذا.
بالنسبة للسؤال الأول ما يتعلق بما هي حدود العامة بالنسبة لإبداء رأيه، نقول بالنسبة لإبداء الرأي ثمة رأي يتعلق بأمرين. الأمر الأول ما يتعلق برأيه في ذاته أو في قضية خاصة تتعلق بطرف هو طرف فيها، فنقول في مثل هذا إذا كان الإنسان طرف في هذه القضية فيبدي رأيه في مثل هذا الأمر وله الحق في ذلك. أما إذا كانت قضية من قضايا الأمة العامة فإذا كان الإنسان عالما بها، عالما بالمصالح المرجوة فيها وكذلك أيضا بالمفاسد الواردة أو المدفوعة عنها، فإنه لا حرج عليه أن يبدي رأيه في ذلك إذا لم يكن في ذلك مفسدة تطرأ على شيء من التشويش على قضية من القضايا الكبرى، باعتبار أن الإنسان إذا تدخل في كل قضية من قضايا الأمة وأبدى رأيه ولو لم يطلب منه رأي وليس له صلة فيها مباشرة في مثل هذا الأمر، فإنه يجعل قضايا الأمة في شيء من الأخذ والرد والجلبة في مثل هذا الأمر بما لا يغنيها، وربما الأمر يكون في ذلك لا يصدر عنه لشيء من التشويش وكذلك أيضا الارتباك. ومحله في مثل هذا إلى أهل العقل والدراية والمعرفة والخبرة في مثل هذا، أهل العلم، أهل الاقتصاد، كذلك أيضا السياسة في هذا ينظرون بحكم الله سبحانه وتعالى وضبط أمثال أحكامه جل وعلا بمثل هذا الأمر، يخلطون بذلك في درايتهم المادية فينظرون في أمثال هذه الأمور ويصدرون عن ذلك. فنقول إن العامة من الناس لهم حدودهم في ذلك، يختلف المسألة من جهة أثرها وعمومها ودراية الإنسان فيها، وكذلك أيضا منافذ البيان لها منافذ مشروعة، كذلك يبين الإنسان الإنسان في ذلك الطريقة بالإصلاح لا بالهوى وكذلك أيضا بالتشويش.
إذن المنع للمصلح أو للآمر.
وبالنسبة للمسألة الأخرى ما يتعلق بمنع أو تقييد الإصلاح وكذلك أيضا الاحتساب الأمر المعروف أنه المنكر عن الناس وتقييده بفئة معينة، لا شك أن هذا من الجهل ولا وجود له في الشريعة. الشريعة جاءت بأن الأمر يتقيد وتقوم الحجة في ذلك حال قيام سببه، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر يتقيد بالرؤية، وجعل ذلك لكل من رأى منكرا فرأى ثم هذا منكر وأدرك أنه منكر، فإذا أدرك أنه منكر وعرف وسائل الإنكار ومراتبه فإنه يقوم عليه في ذلك. ولهذا نقول إن ما يتعلق بمثل هذا الأمر أنه هذا من التكاليف التي تقوم في الإنسان، وهي من الشرائع العامة التي وجبها الله عز وجل على الأفراد إذا قامت أسبابها. بالنسبة لتكليف فئة معينة من الأمة تقوم في ذلك، نقول إن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم كلفوا أناسا في جانب الإصلاح وجانب أيضا التربص في أحوال الناس بمعرفة المنكرات التي تكون في الناس والأخطاء، نقول حتى لا يتواكل الناس، أي لا يتكل كل يتكل على غيره أن يقوم بمثل هذا الأمر حتى يتفشى في ذلك الفساد. وليس المراد بذلك هو عكس هذه المسألة هو تحجيم دائرة الإصلاح أو ربما الأمر معروف أنه المنكر وكذلك الاحتساب، فالمراد بذلك هو عكس ذلك حتى لا يتواكل الناس. ولهذا نقول إن الشريعة في ذلك قائمة، ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ولتكن منكم أمة، فجعل الأمر للأمة على سبيل فرض الأعيان، فيتكلف ويتوجه الخطاب إليهم عينا، وما غيرهم فإنه يكون عليهم من فروض الكفاية، إذا قام واحد فإنه يسقط عن الباقين بخلاف غيرهم الذين أوجب الله عز وجل عليهم عينا بتكليف ولي الأمر أن يقوموا في مثل هذا الأمر. لهذا نقول إن تقييد الاحتساب في ذلك أو الإصلاح أنه لا يتكلم الإنسان إلا بإذن أو يحتسب إلا بإذن، فهذا لا شك أنه منتقض من جهة النقل ومنتقض من جهة العقل، من جهة النقل على ما تقدم الكلام عليه، ومن جهة العقل كذلك أن الإنسان إذا قيد النصيحة في ذلك إلا بإذن فإنه كيف يستأذن ممن لا ينصح إلا بورود إذنه منه. كذلك أيضا مثل هذا الأمر أنه من كان من الأمم السابقة وغير ذلك الذين واجهوا أنبياء الله سبحانه وتعالى بالباطل وكذلك بالشر، لأنهم يرون أن هؤلاء تكلموا بحق لم يؤذن لهم في ذلك. ولهذا قوم فرعون وكذلك أيضا الذين تبعوا موسى عليه الصلاة والسلام لما تكلموا بشيء يخالف فرعون قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، ورد من ذلك الإذن يرجع إليه بشيء من هذا. نقول ثمة أشياء يرجع للسلطان فيها ما يتعلق بمصالح الدنيا وكذلك غيرها، وكذلك أيضا ما يتعلق بحكم الله عز وجل وإقامته في الناس، فالمرد في ذلك إلى حكم الله. ولهذا ينبغي لنا أو يجب علينا أن نستشعر أن ثمة حاكم فوق كل حاكم، وثمة ولي فوق كل ولي، وثمة آمر فوق كل آمر وهو الله سبحانه وتعالى، فهو المشرع لكل شيء، وليس لأحد أن يرجع في حال النزاع إلا إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول من قيد الإصلاح بإذن نقول هو أحوج الناس إلى النصيحة بالعلم والحكمة في مثل هذا الأمر، ونقول هذا لا شك أنه من الأمور الباطلة التي ينبغي أن يتابع وأن يرجع منها.
عهد إلي بعض الإخوة بسؤال تطبيقي على حلقة الولاء والبراء، يقول: ما حكم تهنئة باب الفاتيكان أو ما يدعى بوفاة باب الفاتيكان بمناسبة تقلده منصبه هذا؟
بالنسبة لأمثال هذه الولايات التي تسمى بالولايات الدينية، الولايات الدينية إذا كانت ولايات ليست ببلاد إسلامية يقطع بأن الشريعة الإسلامية جاءت بنسخ كل ما سبق سواء كان مما شابه حقا أو كان على باطل من الشرائع المبدلة كاليهودية والنصرانية، أو كانت بدلت بالكامل أو كانت باطلا محضا كالوثنيات والإلحاد وغير ذلك. لهذا لا يجوز للإنسان بحال أن يهنئ أحدا ولاية دينية غير ولاية الإسلام، بل إن الولايات حتى في داخل الإسلام أنها هي ولايات تكليفية، فإن أمانات في الولايات أمانات وليست هي شيء من الأمور التي يهنى عليها الإنسان، بل يدعى له بالإعانة والتسديد. فكيف يهنى من تولى ولاية تدعو إلى آلهة ثلاث وفي ذلك عقيدة أن لله عز وجل ابن وولد وكبرت كلمة تخرج من أفواههم؟ ولهذا نقول إن في مثل هذا الأمر أن هذا أقل أحواله أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يفضي بالإنسان إلى الكفر. نقول قد يفضي بالإنسان الإنسان إذا الكبر إذا استحضر أن تهنئته في ذلك تهنئة لعقيدته ودينه الذي هو فيه. لهذا نقول إن هذا الأمر يجب أن يتاب منه. وبالنسبة للصلة التي تكون بين المسلمين وغيرهم, صلة سياسية, صلة اجتماعية, صلة كذلك أيضا ما يكون بينهم شيء مثلا من المصالح في تبادل البيع والشراء والحلف وغير ذلك, هذه لها حدود وضوابطها. أما التهنئة فيما يتعلق بشيء يناقض حكم الله سبحانه وتعالى أن تولى عليه, هذا شيء لا يجوز. أما الولايات الدنيوية التي تكون من المشركين, تولى سيد على قومه ولاية دنيوية كرؤساء البلدان ونحو ذلك, هذه محلها ومبحثها مبحث آخر غير هذه المسألة, لأن هذا باطل محض, وتلك يشوبها شيء من الباطل وشيء من المصلحة التي ربما تجعل المسلمين يتخاطبون مع فرد بعينه حتى يكون ثمة جهة متقابل المسلمين فيفهم الخطاب مع تلك الأمة ويتوجه إليه من جهة العهد والأمان ومعرفة ما يكون بينهم من مصالح.
كثير ما تواجهنا عبارات يكتبها الكتاب يلفظها أيضا ربما من يجالسوننا في المجالس العامة وخاصة, أن الشريعة لا دخل لها في كثير من المسائل التي هي محل بحث ونقاش, مثل قضية قيادة المرأة, مثل القضايا الأمور السياسية, العلاقات الدولية, العلاقات الأسرية, العلاقات الاجتماعية النفسية, يقولون هذه علوم لا شأن للشريعة بها, هي بعيدة عن الشريعة.
هذه الدعوة بمحاولة إخراج حكم الله عز وجل من الحكم الذي يتوجه الخطاب فيه, سواء ما يتعلق فيما تقدم في أمور التعبدية وما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالسياسة وغير ذلك. وهذه القضايا قد كانت هي أساليب يحاول أن يخرج بها من حكم الله عز وجل جملة من أهل الباطل والزيغ. ولهذا قوم شعيب لما أمرهم بترك التطفيف في المكيال والميزان قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قالوا ما علاقة الصلاة بالنسبة لأموالنا, نتصرف فيها ما نشاء. لهذا نقول إن من يقول بأمثال هذا الكلام أن مثل هذه القضايا هي قضايا لا علاقة للشريعة فيها, نقول إن هذا الكلام هي علمانية محضة. الشريعة قد جاءت بالتوجيه. نعم, الشريعة لا تبني كل شيء من أمور الدنيا, ولكنها تنقي وتصفي الدخيل فيها وتوجه الإنسان به. ولهذا الإنسان جاءت الشريعة بضبط أمور الأموال, ولكنها ما جاءت بالإنسان كيف يبني دارا وإلى أي جهة يفعلها وأي أمر يتسع بها ويضيق بها. هذه الأمور جعل الله عز وجل فيها في الإنسان عقلا, فالذي أوجد العقل في الإنسان هو الذي أنزل النقل على محمد صلى الله عليه وسلم ليصلح في ذلك أمر الدين في الدنيا. فلا يتجاوز العقل على الشريعة, ولا كذلك أيضا تنفرد الشريعة بشيء من الأقوال بشيء من الأحكام الشرعية التي لا يمكن أن يتوافق مع العقل. فنقول إذا وجد شيء من التعارض الظاهر فالخلل في ذلك في تبديل العقل, والشريعة لابد أن تكون موافقة لذلك. لهذا نتهم عقولنا القاصرة عن استيعاب حكم الله عز وجل إذا كان صحيحا صريحا بينا في ذلك. لهذا نقول إن الرجوع إلى حكم الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه القضايا, في قضايا الاجتماع, في قضايا السياسة, هي من الواجبات القطعيات في هذا. لا أن نقول أن الشريعة جاءت بأمثال هذه الأشياء بأن يقوم بها تقوم بها الشريعة ببنيانها وتشييدها, ولكن تأتي الشريعة بتنقيتها من الشوائب فيها التي ربما تضر بالأمة وتبين المفاسد والخطر الذي يأتي ولو كان بعد زمن بعيد.
بهذه الكلمات والتوجيهات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع ومناهج. في ختامه شكرا لشيخ الكريم, شكرا الله لك.
شكرا الله لك والمشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخي ضيف حلقة هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي, شكرا لكم, وأعدكم إن شاء الله وعدا إن أمد الله بالعمر أن أخذ مجلسا آخر مفتوح مع شيخنا الكريم لنقاش كثير من القضايا التي تركتها وقد وصلت إلي عبر تويتر وعبر وسائل التواصل معكم. كما اعتدت وإياكم هذا تذكير بين يدي ختام هذا اللقاء بعنوان مغربي الجمعة القادمة من هذا البرنامج, المرأة في الإسلام في الجزئه الأول, الحكمة من الاختلاف بين الذكر والأنثى, هل جاء الإسلام بالعدل أو المساواة بين الذكر والأنثى أو جاء بهما جميعا, والمرأة والحقوق, ومن العناوين أيضا التي تنضوي تحت عنواننا الرئيس المرأة والإسلام, المرأة والولاية الصغرى والكبرى. كل هذه المحاور هي مدار حديثي مع الشيخ الكريم. على شاشتكم الرسالة. أقول لكم في ختام هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.